إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز والله فوزا عظيما. وعلي قد رين من ذؤابة هاشم عبقت شمائله بطيب المحتدي، أفديه من ريحانة ريانة جفت بحر ظما وحد مهندي. بكر الذبول على نضارة غصنه، إن الذبول لآفة الغصن النديه، ورث الصفات الغور وهي تراثه من كل غطريف وشهم أصيدي، في بأس حمزة في شجاعة حيدر بإبا الحسين وفي مهابة أحمدي، وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد، ألف واسف عليك يا ابني يا شبيه المصطفى، ما بلغ 20 سنك غاب نورك وانطفى، تشبه الكرار جداك في الحروب وحملته، تشبه الزهرة بمشيها والعمار في قصرته، وبالحسن تشبه وبالكرام تشبه العماك حسن جود وعفته، جملة وصافك كريمة وهلك من أهل الوفا وهل بها أذي وصافا شعال قلب أمه وأبو يرخصون للمنية وللأعادي ما كفى العدوان ذبحه وبالخناجر صاح تدركني أبويا ومن سمع صوت لفا إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. القيم الأخلاقية وأهمية إحيائها ونتناول هذا الموضوع من خلال نقاط ثلاث. النقطة الأولى في بيان المقصود من القيم الأخلاقية، والنقطة الثانية في بيان أهمية القيم الأخلاقية في حياة الفرد والمجتمع، والنقطة الثالثة في بيان أهمية عملية إحياء القيم الأخلاقية. نأتي للنقطة الأولى، ما هو المقصود من القيم الأخلاقية؟ القيم الأخلاقية هي عبارة عن المفاهيم والمرتكزات المعيارية الثابتة المؤثرة في السلوك والحاكمة على الواقع. شنو المقصود من هذا التعريف؟ حتى نوضح هذا التعريف نقول إن القيم الأخلاقية تتميز بثلاث خصائص. الخصوصية الأولى المعيارية. شنو يعني المعيارية؟ يعني أنها معيار ومقياس لمعرفة السلوك الصحيح من السلوك الخاطئ. فلما نجي الآن إلى الحياء، تقول الحياء قيمة أخلاقية. لماذا هو قيمة أخلاقية؟ لأن صفة المعيارية، خصوصية المعيارية متوفرة فيه. الفعل المطابق للحياء تقول عنه هذا حسن، الفعل الخادش للحياء تقول عنه هذا سيء. إذن الخصوصية الأولى للقيم الأخلاقية المعيارية. الخصوصية الثانية هي الحاكمية. شنو يعني الحاكمية؟ القيم الأخلاقية أمور مثالية مؤثرة في الواقع وليست متأثرة بالواقع. شوف شنو الفرق بين القيم المادية وبين القيم الأخلاقية. القيم المادية متأثرة بالواقع، بينما القيم الأخلاقية مؤثرة في الواقع. الآن تروح إلى بعض المجتمعات تسودها قيمة المصلحة، يقدم لك خدمة لأجل مصلحة وأنت تقدم له خدمة أيضا لأجل المصلحة، هذه قيمة ولكنها ليست قيمة أخلاقية وإنما هي قيمة مادية. لماذا هي قيمة مادية؟ لأنها متأثرة بالواقع. الواقع فرض نفسه على أن يتعامل كل مع الآخر من منطلق المصلحة، هذه قيمة مادية. القيمة الأخلاقية لا تتأثر عن الواقع وإنما هي المؤثرة في الواقع، لها حاكمية على الواقع، لها هيمنة على الواقع، لها سيطرة على الواقع، والواقع لا يؤثر فيها. إذن الخصوصية الثانية للقيم الأخلاقية الحاكمية. الخصوصية الثالثة للقيم الأخلاقية الثبات. شلون يعني الثبات؟ يعني أن القيمة الأخلاقية تبقى قيمة أخلاقية مهما تغيرت المجتمعات واختلفت الظروف وتعددت الحضارات. الحياة قيمة أخلاقية مهما اختلفت الأزمنة الظروف المجتمعات، الحياة له قيمة ثابتة لا تتغير. يجي واحد يقول إذا كانت القيم الأخلاقية تتميز بالثبات، شلون إذا نحن نشوف أن الصدق مثلا حسن لكن عندما يترتب عليه ضرر بالغ كقتل إنسان مثلا يكون قبيحا؟ الكذب قبيح لكن عندما تترتب عليه نجاة إنسان يكون ماذا؟ حسنا. مما يعني أن القيم الأخلاقية ليست بثابتة بل هي أمور نسبية. احنا نقول هذا خلط بين النسبية وبين الاستثناء. شلون خلط بين النسبية والاستثناء؟ النسبية إنما تكون إذا لم يكن هنالك أصل للشيء، يعني لا هو حسن ولا هو بقبيح، وإنما بحسب الظروف يكون حسنا يكون قبيحا. ما لا أصل له وإنما يتلون بحسب تلون الظروف يقال له أمر نسبي. إحنا لما نجي إلى الصدق، الصدق ما يتلون بتلون الظروف لأن له أصل. الأصل في الصدق هو الحسن، والأصل في الكذب هو القبح، إنما تكون له حالة استثناء، وحالة استثناء غير قضية النسبية. يعني أن الصدق في نفسه ثابت أنه حسن وأنه قيمة أخلاقية، إلا أنه قد يكون له استثناء في بعض الحالات، فهو ثابت على حسنه لا يتغير ولا يتبدل. إذن القيم الأخلاقية عندما نعرفها نقول هي المفاهيم والمرتكزات المعيارية الثابتة المؤثرة في السلوك والحاكمة على الواقع. ومن هذا التعريف يتضح أن القيم الأخلاقية تتميز بثلاث خصائص ذكرناها. نجي الآن إلى النقطة الثانية وهي بيان أهمية القيم الأخلاقية في حياة الفرد والمجتمع. القيم الأخلاقية تكمن أهميتها في ثلاثة أمور. الأمر الأول تحقيق إنسانية الإنسان، صناعة إنسانية الإنسان. الآن لما نجي تطرح هذا السؤال، ما هو المقصود من الإنسانية؟ إنسانية يعني شنو؟ هذه الكلمة التي نرددها، ما هي الإنسانية؟ اجي إلى الفلاسفة يقولون الإنسانية هي التوفر على القوة العاقلة، التوفر على القوة المفكرة. من كانت له قوة عاقلة مفكرة يقال له إنسان. الإنسانية بحسب المنظور الفلسفي التوفر على القوة العاقلة، لكن الإنسانية بحسب المنظور القرآني مختلفة. الإنسانية بحسب المنظور القرآني هي التحلي بالقيم والفضائل، لما تقول هذا إنسان، الإنسانية بنظر القرآن هي التحلي بالقيم الأخلاقية والفضائل. شلون؟ فلما ترجع إلى آيات القرآن تشوف القرآن يجرد من تجرد عن القيم والفضائل، يجرده القرآن عن الإنسانية. يقول تبارك وتعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك ماذا؟ كالأنعام بل هم أضل. هؤلاء الذين عطلوا النعم الإلهية التي أعطاهم الله تعالى إياها ولم يستثمروها وتجردوا عن القيم والأخلاقيات، القرآن يعبر عنهم بأنهم أضل من الأنعام. إذن الإنسانية عند القرآن قوامها بالقيم. اجي إلى الآية الأخرى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. عالم، كان رجلا عالما، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. هذا الإنسان الذي تجرد عن قيمه الأخلاقية وتنزل لمتابعة شهواته وأهوائه وغرائزه، الإنسان سلب عنه القرآن سلب عنه عنوان الإنسانية، فمثله كمثل الكلب. إذا نفهم من ذلك أن الإنسانية بحسب المنظور القرآني هي عبارة عن التحلي بالقيم والفضائل. فلما نجي نقول ما هي أهمية القيم الأخلاقية، أول أمر تكمن فيه أهمية القيم دخالتها في صناعة إنسانية الإنسان. تشلون تكون إنسان؟ بقيمك الأخلاقية، وكلما زادت منظومة القيم الأخلاقية في وجودك توسعت رقعة إنسانيتك. الأمر الثاني الذي تكمن فيه أهمية القيم الأخلاقية دخالتها في ضبط السلوك. شلون دخالتها في ضبط السلوك؟ شوفوا إخواني، القيم الأخلاقية للإنسان بمثابة ربان السفينة للسفينة. شلون أن السفينة تستقيم تنضبط؟ بوجود ربان للسفينة. أيضا السلوك شلون ينضبط؟ ينضبط بوجود قيم أخلاقية. عندما يعبئ الإنسان نفسه بالقيم الأخلاقية فإن القيم تؤثر في ضبط السلوك. شلون؟ خل أوضح لك هذا بالمثال. الآن واحدة من القيم الأخلاقية والحياتية المهمة قيمة الإيجابية في الحياة. شنو يعني قيمة الإيجابية؟ قيمة الإيجابية يعني الانفتاح على الحياة والنظر إليها بمنظار المتفائل في قبال من يحمل نظرة سوداوية متشائمة تجاه الحياة، هذه قيمة سلبية. الإسلام نهى عن التطير، نهى عن التشاؤم، وشجع على الأمل بحدوده، ولولا الأمل لم ترضع مرضعة ولدها. الإسلام شجع على غرس القيمة الإيجابية في الإنسان بأن ينظر للحياة نظرة المتفائل، لا نظرة المتشائم، لا نظرة المتطير. زين، هذه القيمة الإيجابية هي قيمة واحدة، ولكنها تؤثر على سلوك الإنسان تأثيرا بالغا. شلون؟ خل أضرب لك نماذج. نموذج الأول، حسن الظن بالآخرين وسوء الظن بهم. ليش أكو بعض الناس يحسن الظن في غيره؟ لما يسمع كلمة من إنسان وهذه الكلمة قابلة لوجهين، قابلة للحمل على محمل صحيح وقابلة للحمل على محمل سيء، يحملها على المحمل الصحيح. إذا رأى تصرفا من إنسان وهذا التصرف يحتمل وجهين، أنه تصرف شرعي تصرف غير شرعي، يحمله على التصرف الشرعي. هذا من وين يجي؟ هذا يأتي من الروح الإيجابية. لما الإنسان يعيش قيمة الإيجابية كقيمة أخلاقية حياتية، ودائما ينظر للحياة نظرة بيضاء متفائلة، تراه يركز على النقاط البيضاء، يركز على الجانب الممتلئ من الكأس. لكن لما واحد يعيش قيمة السلبية، دائما متشائم، دائما متفائل، دائما سوداوي، مجرد يسمع كلمة ذات محملين يحملها على المحمل السيء، بمجرد أن يرى موقفا يحتمل وجهين يحمله على المحمل السيء. هذا من أين هذا السلوك نابع؟ من وجود قيمة سلبية متغلغلة في أعماق النفس. يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: الرجل السوء لا يظن بأحد خيرا لأنه يرى الناس بوصف نفسه. جميل. الرجل السوء لا يظن بأحد خيرا لأنه يرى الناس ماذا؟ بوصف نفسه. ينطلق من الروح السلبية، القيمة السلبية المتغلغلة في أعماقه، فيحمل تصرفات الآخرين على المحامل السيئة ويسيء الظن بهم. إذن الإيجابية قيمة أخلاقية حياتية. هذه القيمة الأخلاقية لما الإنسان يكرسها عنده تضبط سلوكه فيما يرتبط بالآخر، وهذا نموذج من النماذج. إذن القيمة الأخلاقية تكمن أهميتها ثانيا في دخالتها في ضبط السلوك. وتكمن أهميتها ثالثا في تحصين المجتمع عن النوازل الطارئة عليه. شنو هذا معنى؟ شوف الأثر الأول والأثر الثاني، أو الأمر الأول والثاني، أمران يتعلقان بأهمية القيم الأخلاقية للفرد. هذا الأمر الثالث يتعلق بأهمية القيم الأخلاقية للمجتمع. عندما المجتمع تسوده منظومة قيم أخلاقية، هذه القيم الأخلاقية تكسبه حصانة عن النوازل الطارئة عليه. خل أجيب لك مثال. قبل محرم ومع أيام محرم بدأت حرب إعلامية نفسية مكثفة تهدد الشيعة من الحضور في مجالس العزاء وإحياء المجالس الحسينية المباركة. مع ذلك هذه الحرب الإعلامية النفسية ما زادت الناس إلا ثباتا ورباطة جأش وصلابة في الموقف وإصرارا على الحضور، وهذا موقف ستقدره الأجيال اللاحقة لهذا الجيل. وجزى الله السواعد الحسينية التي بذلت أنفسها ووقتها لخدمة الناس وحماية هذه الشعائر. زين، هذا الموقف الإيجابي الذي ينبغي أن يقدر تقديرا تاما وكاملا، هذا من أين انطلق؟ انطلق من وجود قيمة أخلاقية تسود المجتمع، وهذه القيمة الأخلاقية هي قيمة التضحية والفداء. المجتمع توجد عنده هذه القيمة الأخلاقية الكربلائية الحسينية، قيمة التضحية والفداء. هذه القيمة لما كانت تسود المجتمع أكسبته حصانة أمام هذا الحدث الطارئ النازل، ولولا وجود هذه القيمة لسادت المجتمع حالة من الذعر والخوف والتراجع والخضوع. ولكن قيمة أخلاقية واحدة متأصلة في نفوس المجتمع استطاعت أن تغير المعادلة وأن تغير الموازين وأن تحقق النصر المؤزر لشعائر سيد الشهداء الحسين. إذن القيم الأخلاقية منظومة بالغة الأهمية في حياة الفرد وحياة المجتمع معا. انجي الآن إلى النقطة الثالثة، وهي بيان أهمية عملية إحياء القيم الأخلاقية. الآن أنا لابد أن أتكلم بالصراحة، أقول إن المجتمع عندما يضع الإنسان يده على قيمه الأخلاقية يجد أن القيم الأخلاقية في المجتمع على قسمين. هنالك قيم أخلاقية قوية مرتفعة، وهنالك قيم أخلاقية ضعيفة منخفضة. قيم أخلاقية قوية مرتفعة مثل قيمة التعاون، تعاون قيمة أخلاقية، ونسبة هذه القيمة قيمة قوية مرتفعة. وإن الحوادث المأساوية التي شهدتها منطقتنا في الأشهر الأخيرة في هذه السنة الماضية قد أوضحت مستوى ارتفاع هذه القيمة في المجتمع، بما رأيناه من ملاحم التكاتف والتآزر والتعاون بين كل طبقات المجتمع، والترفع عن النزاعات والخلافات الفئوية المتصارعة. هذه الحالة من التعاون التي سادت المجتمع في الأحداث المأساوية التي مرت عليه تدل على أن هذه القيمة الأخلاقية قيمة قوية مرتفعة. لكن عندما نضع اليد على بعض القيم الأخلاقية الأخرى نجد هنالك انخفاضا في مستواها. شلون هذا نعرفه؟ هذا نعرفه من خلال المقارنة بين الجيل المعاصر وبين الجيل السابق، نعرفه من خلال المقارنة بين المرحلة الزمنية المعاصرة والمرحلة الزمنية المتقدمة. لما انت تقارن في مستوى القيم الأخلاقية يتضح لك أنها ارتفعت أو تراجعت. خل أضرب لك نماذج. من القيم الأخلاقية قيمة الاحترام، احترام الصغير للكبير، احترام الولد لأبويه، احترام الإنسان للإنسان. هذه القيمة، قيمة الاحترام، عندما تراها في الجيل السابق تراها في ذروتها وأعلى مستوياتها، لكن عندما تقارن بين مستواها عند الجيل اللاحق ومستواها عند الجيل السابق تجد أنها ماذا؟ تراجعت، انخفضت، انحدرت. كثير من الصغار لا يعرف معنى توقير الكبار واحترامهم، كثير من الأبناء يتعامل مع أبويه بجفاف عاطفي روحي، بقسوة في المعاملة. تعامل الإنسان مع الإنسان في الطريق نحن نشاهد بشكل يومي، لمجرد أدنى تزاحم بين الشخصين في الطريق يرتفع صوتهما، قد يصل الأمر إلى السباب، لا يعرف أحدهما شكر الآخر وتقدير تنازل الآخر. قيمة الاحترام واضح أنها منخفضة، أنها متراجعة، أنها متدنية. هذا نموذج. نموذج الآخر قيمة العفاف. عندما تشاهد بعينيك المرأة المؤمنة قد خرجت وقد أبرزت قدميها للناظر الأجنبي، أو أبرزت خصلة من شعرها للناظر الأجنبي، أو تضع صورتها في مواقع التواصل الاجتماعي وقد أبرزت مفاتنها خصلة من شعرها. سقلتوا لا تتكلموا عن الوجه، مرجعنا يجوز فتح الوجه، فهم. بعد أكو مرجع يجوز كشف القدمين، أكو مرجع يجوز كشف الشعر. عندما ترى هذه المشاهد هذا يدلك على وجود انخفاض في قيمة العفاف. هذا نموذج. نموذج الثالث من القيم الأخلاقية التي كان يتمتع بها مجتمعنا قيمة الحياء. فكان الرجل في تعامله مع المرأة يتعامل معها بكل حياء، بحيث لا يرفع عينيه في وجهها، فضلا عن أن يمازحها أو عن أن يطيل الكلام معها. المرأة إذا رأت الرجل في جانب ابتعدت إلى جانب آخر، ويأخذها الحياء فلا تتكلم مع الرجال إلا بمقدار الضرورة الملحة. زينجي الآن تعرض هذه القيمة الأخلاقية على مرحلتنا المعاصرة، تشوفها في حالة ارتفاع أو حالة تضاؤل. أن تسود علاقات بين الأجنبي والأجنبية من خلال وسائل التواصل، هذا مظهر ينبع عن ضعف علاقة قيمة الحياء. أو أنت لما تسمع أنه لا تقام حفلة زفاف إلا بدخول الرجال على النساء، شلون ما نشوف أختنا الليلة زفافها؟ يدخلون على النساء الأجنبيات رغم أن بعض النساء غير محجبات بحكم أنهن في مجلس نسائي، وقد يرقص الرجال ويتبادلون القبل أمام الأجنبيات. هذا ينبع عن تراجع في قيمة الحياة التي كان يتصف بها أبناء المجتمع. وأنا عندما أتكلم ما أتكلم بشكل عام، أقول هذه حالات، ولكن هذه الحالات تنبئ عن تراجع وانخفاض في مستوى القيمة الأخلاقية. إذن نحن لابد أن نصارح أنفسنا بهذه الحقيقة، وهي أن بعض القيم الأخلاقية قيم قوية مرتفعة، ولكن بعض القيم الأخلاقية آلت إلى التضاؤل والضمور والتراجع. فما هو المطلوب؟ المطلوب عملية إحياء للقيم الأخلاقية. المطلوب عملية إحياء للقيم الأخلاقية، وزرع الفضائل في المجتمع وترسيخها وتعميقها من جديد. طيب من يتولى هذا الدور؟ دور عملية إحياء القيم، هذا الدور يتولاه ثلاثة أطراف. الطرف الأول الأسرة، فإنها المسؤول الأول عن زرع القيم وغرسها في وجود أبناء المجتمع. الطفل إخواني له قابلية، سيما في مرحلة الطفولة، لغرس القيم الأخلاقية، وفي مرحلة المراهقة له قابلية لتثبيت القيم الأخلاقية. في مرحلة الطفولة تغرسها، وفي مرحلة المراهقة تؤكدها، تثبتها، ترسخها. وهذا ما أكد عليه الإسلام. ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله قال: أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابهم يغفر لكم. وورد في الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال: خير ما يورث الآباء الأبناء الأدب. الأدب يعني القيم الأخلاقية. أنت كما تربي ابنك تربية مادية وتوفر له ما يحتاج من اللباس ومن المأكل، وكما تربي ابنك تربية علمية تدخله إلى المدرسة المناسبة وتنفق عليه من أجل أن يتعلم ويتقدم، وقد تربي ابنك كما هو موجود بحمد الله عند كثير من الأسر تربية دينية فقهية عقائدية، لكن الجانب المغفول عنه للأسف الشديد هو التربية على القيم، تربية الأبناء على احترام الكبار، تربية البنت على خلق الحياء، تربية البنت على قيمة العفاف، وهكذا تربية الأبناء على القيم. هذا الدور منوط بالأسرة بدرجة أساسية. الطرف الثاني المسؤول عن عملية إحياء القيم هو الإعلام. شوفوا إخواني، أنا رايح أتكلم بكلام وأنا أعني هذا الكلام ومسؤول عنه. أنا أقول إن مرحلتنا الزمنية الآن هي مرحلة صراع القيم، هي مرحلة حرب القيم. هنالك حرب إعلامية قيمية عالية. يعني أنت الآن بنظرة فاحصة عندما تدقق على المسلسلات خليجية، لو على المسلسلات التركية، لو على الأفلام الغربية، عندما تقوم بنظرة فاحصة حتى لأفلام الكرتون التي يشاهدها أبناؤنا، تجد أن هنالك حرب إعلامية قيمية مدروسة بشكل واضح. هذه المسلسلات حتى أفلام الكرتون تربي أبنائك على ماذا؟ على احترام الآخر أم تربيه على العنف والقسوة والشدة مع الآخر؟ هذه المسلسلات تربي أجيالنا على الحياء والعفة أم تربي أجيالنا على الميوعة وعلى الحب والغرام الغير مضبوط شرعا؟ لما نلاحظ بنظرة فاحصة هذه المسلسلات أفلام الكرتون نجد أنها تحمل رسالة واضحة، وهي تذويب القيم الأخلاقية، تمييع القيم الأخلاقية. ومن يألف مشاهدة هذه المسلسلات تجد أن الكثير من القيم الأخلاقية عنده قد ماعت، قد ضعفت، قد ضمرت. لذلك الدور الثاني لعملية إحياء القيم دور الإعلام. احنا عندنا حرب إعلامية قيمية، فنحتاج إلى إعلام مضاد يواجه هذه الحرب الإعلامية القيمية. وهذا الإعلام الموجود بين أيدينا من قنوات فضائية شيعية، من مساجد، من منابر حسينية، من مهرجانات يؤسسها أبناء البلد، من طاقات شابة قادرة على إنتاج الأفلام القصيرة، قادرة على الاستفادة من وسائل التواصل التقنية. هذا الإعلام الذي بين أيدينا ينبغي أن يكثف جهوده حول القيم الأخلاقية، وإحنا أيضا نحتاج أن نهيئ الأرضية لهذا الإعلام، لأن ترى أكو عندنا مشكلة وهي عدم تهيئة الأرضية لهذا الإعلام. وأنا أنبهك على هذا. الآن أنت لو تروح إلى مسجد أو تحضر إلى مأتم تسمع خطيب يتكلم، شنو يتكلم؟ عن الحياة، شنو يتكلم؟ عن التواضع، شنو يتكلم؟ عن قبح الكبر، عن قبح الغرور، عن محبوبية الحلم. تقول هذا خطيب كلاسيكي وهذا إمام المسجد ما عنده اهتمام بالقضايا الكبرى، طرح كلاسيكي. منو ما يدري أن الكبر مذموم والحلم محبوب؟ نحن نعين على عدم تهيئة الأرضية لعملية إحياء القيم الأخلاقية. والحال أن هذه الموضوعات ينبغي أن يكون لها نصيب الأسد في الطرح الإعلامي، لأن هنالك حرب إعلامية قيمية مكثفة نحتاج أن نواجهها بمقدارها. إذن الطرف الثاني المسؤول عن عملية إحياء القيم الإعلام الشيعي. الطرف الثالث المسؤول عن عملية إحياء القيم المدرسة. بحمد الله الآن يوجد في مجتمعنا كثير من الإخوة المدرسين وكثير من الأخوات المدرسات، وفق الله الجميع، وهذه نعمة تستحق الشكر، تستحق التقدير. لكن الملاحظة التي ينبغي تسجيلها على أداء بعض الإخوة، بعض الأخوات، هي اهتمامهم بجانب التعليم وإغفالهم لجانب التربية، مع أن جانب التربية مقدم على جانب التعليم. هو جزاه الله خير لا يقصر، يقوم بأداء رسالته في تخريج أجيال تحمل كفاءات علمية، حملت شهادات، قادرة على اجتياز الامتحانات. لكن احنا مو فقط نحتاج إلى كفاءات علمية، نحن نحتاج إلى كفاءات علمية متصفة بأروع القيم الأخلاقية. وإلا ماذا يفيدنا وجود طبيب إذا كان هذا الطبيب عنيفا مع أهله، مع مجتمعه؟ ماذا يفيدنا مثلا وجود طالب علم إذا كان طالب العلم غضوبا سيء الخلق؟ ماذا يفيدنا وجود المهندس إذا كان المهندس جشعا طماعا لا يراعي مصلحة أبناء مجتمعه؟ مو المطلوب كفاءات فقط، المطلوب كفاءات تتمتع بأروع القيم الأخلاقية. لذلك على عاتق الإخوة المدرسين وعلى عاتق الأخوات المدرسات وظيفة مضاعفة ومسؤولية مضاعفة، وهي مسؤولية التربية إلى جانب مسؤولية التعليم، حتى نخرج جيلا يتمتع بالمنظومة القيمية الأخلاقية الرائعة التي كان يتمتع بها نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وأئمتنا الهداة عليهم السلام. تسأل إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وآله عن خلق النبي، تجيب بعبارة تقول: إن خلقه القرآن. رسول الله صلى الله عليه وآله كان مجلى للقيم القرآنية، كان قرآنا متجسدا صلى الله عليه وآله. وهذا القرآن المتجسد تجسد مرة أخرى في علي الأكبر صاحب هذه الليلة وبطل هذه الليلة. اللهم اشهد أنا كل ما اشتقنا، اللهم اشهد أنه قد خرج إليهم أشبه الناس بنبيك محمد خلقا وخلقا ومنطقا، وأنا كل ما اشتقنا إلى نبيك نظرنا إلى وجهه. علي الأكبر قرآن مجسد، علي الأكبر النسخة الأخرى من رسول الله صلى الله عليه وآله. لذلك علي الأكبر كانت له مكانة فريدة في نفس الحسين. كل واحد من أهل البيت لما استأذن الحسين في الخروج، الحسين ما كان يمانعه، لكن لما استأذن الأكبر منعه الحسين مرارا تكرارا، باعتبار أن علي الأكبر كان روح الحسين، إذا ذهب ينهار الحسين، روح الحسين علي الأكبر. ولكنه أصر على والده فأذن له والده بالخروج. لكن تدري أنت الحسين من أذن إلى الأكبر، تدري ما قدر يرجع إلى الخيمة. كل واحد يطلع إلى الخيمات، حسين إلى المعركة يدخل حسين الخيمة، لكن لما انطلع علي الأكبر لم يستطع الحسين الرجوع إلى الخيمة. جابوا له كرسي، قعد على الكرسي ينظر إلى وجه إلى المعركة، فإذا رأى علي الأكبر قد انتصر بانت علامات السرور على وجهه، وإذا رأى الأكبر في مكروه تغيرت ملامح وجهه. وهذه ليلة أم الأكبر تنظر إلى وجه الحسين كالمرآة، وتتعرف على حال الأكبر من خلال وجه أبي عبد الله. فبينما هي تنظر وإذا بوجه الحسين قد تغير، أبا عبد الله هل أصيب ولدي بسوء؟ قال: لا يا ليلى، ولكن برز إليه من يخاف عليه من. قالت: وماذا أصنع؟ قال: اذهبي خيمتك وانشري شعرك واطلبي من ربك، فلقد سمعت من حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله إن دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب. وذهبت مكسورة القلب، إيه ترى عندها حاجة من أعظم الحاجات، وعدنا إحنا بعد حوائجها، خلنا نروح وياها إلى خيمتها وندعو بدعائها حتى ما نطلع منها الخيمة المقدسة إلا وقد قضيت حوائجنا وراحت. مرحبا مرحبا، وراحت الخيمة هل وتوسلت. حق الشباب على الشباب أقوى من هذا. وراحت وتوسلت لله، قول وياها يا رات على يعقوب وامسك، وياها وياها ابني، يقول ابني علي إلهي بغربة أبي عبد الله، إلهي بوحدة أبي عبد الله، ترى أكو قسم عند ليلة عظيم، إلهي أقوله بعطش أبي بجاه اللي انطبر راسه وطاح بمسجد الكوفة وبحسين وعطش جبده وبالعباس، بجاه اللي انطبر راسه وبحسين وعطش جبده وبالعبة، رد لي قمر سعدي يا نور العين باشوف، رد لي قمر سعدي يا رب الكون بشوف، آه بجاهلي عصر هالباب وتكسر ضلع منها، آه بجاهلي عصر هال يلا يلا يا أصحاب الحوائج اقسموا على الله، بجاه اللي عصر هلبة وتكسر، بجاه اللي عصر وتعفر طفلها وطاح بالتربان محسنها، يا علي ابحق زينب، هذا قسم ابحق زينب وحسرتها على العباس واحزنها، يا الله رجع الاكبر يا ابو يا قط، ترى وارد يا ابو ينفطر العطش والشمس والميدان، يقل منين اجيب الماء يا ابني، ما هو حجيك فطر قلبي وفتني، بني علي اذا كنت عطشانا فضع لسانك على لساني، أويلي على العطشان، أويلي على الغريب. يقول علي الأكبر المعذرة شيعة: وضعت لساني على لسان أبي وإذا به كالخشبة. أرواح شيعتك لك الفداء أبا عبد الله، نناديك حسين. دخل على أمه وضع راسها في حجره، سقطت قطرات من عينه على وجهها، أفاقت وهي بين مصدقة ومكذبة: أعلي هذا؟ الله يساعد الفاقدات، الله يساعد المشكولات، أعلي هذا؟ قال: بلى أما أنا علي. ضمته إلى صدرها، فبينما هو معها وإذا بالحسين ينادي: أمام الناصر. سمعته زينب فصرخت: أمام الناصر. يا علي يا علي. سمعتها أم كلثوم فنادت: أمام الناصر. يا الله. لما سمع الأكبر أصوات عماته ارتعدت فرائصه وقام مناديا: لبيك. التفتت إليه أمه: بني علي، إذا خرجت إلى المعركة فمن الذي يبقى لأبيك الحسين؟ بني علي، إذا خرجت إلى المعركة من الذي يصعدني على هودجي؟ بني علي، إذا خرجت إلى المعركة فمن الذي يحمي خدر عمتك زينب؟ نادى أمه تأتي رملة يوم القيامة وتفتخر بالقاسم بين يدي الزهراء، وتأتي أم البنين وتفتخر بأولادها بين يدي الزهراء، وتأتي الرباب تفتخر برضيعها بين يدي الزهراء، وأنت تأتين فبمن تفتخرين؟ قالت: بني، أنا وولدي لأبي عبد الله الفدا. كلنا فداء لابن الزهراء، كلنا فداء لأبي عبد الله، كلنا فداء للحسين. حسين أقبل إلى أبيه، نادى الحسين: يا زينب، يا أم كلثوم، يا رقية، يا سكينة، يا ليلى، يا فاطمة، قمنا لوداع الشباب. خرجنا النساء من الخدور وهن يتصايحن: وشبابا وعليا. أراد الحسين أن يودعه، ما استطاع أن يودعه أمام النساء، فأقبل وراء الخيمة: يا علي يا علي يا علي. احتضن الشباب إلى صدره وضع فمه على فمه، نادى: بني علي. Thank you. الله يا ساعة وداعا شيبت حتى الرضيع، الله يا ساعة وداعا شيبت وافجعت كل الخلايق من رفيع ومن وضيع. يا مبوه حسين ضمه الصدره وطاح وجه وحسين والسماء ساعة وداعا أمطرت دم كالسحاب والشهيد حسين نادى اليوم بدر الدين غاب والنساء صاحت بضجة وداعت يا الله. خرج إلى المعركة والحسين ينادي علي علي في أمان الله. خرج إلى المعركة، أنا علي بن الحسين بن علي أضربكم بالسيف أحمي عن أبي ضرب غلام هاشمي علوي تموج الخيل يا علي يا علي تموج الخيل تقول الخيل أبو الحسن ذب هذا على هذا لداه. فنادى منقذ ابن مراه علي آثام العراء لأثكلن أمه وأباه فيه. يا علي مر عليه شبيه رسول الله، يا علي يا زهراء يا حسين، فشهر العبدي سيفا وفتح باعه وضرب الشباب على أكبر. أين الصارخون وعليا؟ يا الله ضم الفرس لساعديه أمسك بالفرس اعتنقه إلى صدره ظنا من أن الفرس سيحمله إلى مخيمات الحسين المعذرة شيعة المعذرة، فحمله إلى مخيمات الأعداء. يا علي يا علي فداروا على جسد الشباب، هذا يضربه بسيف وذاك يطعنه برب وذاك يرميه بحجار حتى قطعوا جسده فخر من على جواد مناديا حسين. ساعد الله قلبك أبا عبد الله. خرج من الخيمة مسرعا وصل إلى مصرع ولده. تقول الرواية كل واحد يوصل الحسين إلى مصرعه ينزل من على جواده، لكن من وصل إلى مصرع الشباب أقول شيعة أقول أخرج رجلي من الركاب، السوى أبو علي رمى بنفسه من على ظهر الجواد، اعتنق الشباب إلى صدره. فتاح علي الأكبر عيون بوجه أبو الأحرار، شاف الشيب في رأسه، فتاح علي الأكبر عيون بوجه أبو الأحرى، شاف الشيب في رأسه وظل متعجب ومحتار، صاح انت أبوي حسين لو جدي علي الكرة، يا علي يا علي، صاح انت أبوي حسين إذا جدي على در إذا جدي علي دركني أقول وسقيني ترى عطشا. صاحانا أبوك حسين ودمعة بخده يسيل، اسمع اسمع، صاح أنا أبوك حسين ودمعة بخده يسيل، قلب جاه ضلع ماك ودني وياك للعيلة، قلب جاه ضلع ما ودني وياك للعيلة، قلب اشتاق لسكينة، قلب اشتاق لسكينة ورقية وزينب وليلة، وإذا ما تقدر العباس يجيني يوديني إلى الصيوة، اسمع اسمع اسمع، خلاص هاي المركز، وإذا ألمت قلبك اسمح لي، استعد استعد، إذا ألمتك بهذا الكلام اسمح لي، آه. بعد ما ذاب قلب حسين شال مذلل بصدره بعد ما ذاب قلب حسين شال مذلل بصدره ومن جابه إلى الخيمة سكن احتارت بأمره. اسمع اسمع. وقالت عمتي عرفين هذا المنحني ظهره. من جاب إلى الخيمة سكن احتارت بأمره وقالت عمتي تعرفين هذا المنحني. شو تجاوب هزين؟ صاحت زينب منها على الوجن الدمع حدر. صاحت زينب منها على الوجن الدمع حدر. هذا والدك هذا والدك هذا وعلى صدره علي الأكبر. فصرخت سكينة وأخاه وصرخت زينب وشباب